اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى محمد وآله الطاهرين. إذن ولعظمة هذه المسألة أية مسألة، مسألة تعيين الانتداب والخليفة النائب وأهميتها، فقد كان التحقيق والتمهيد لها يؤرق عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يخشى ردود الفعل من هذه الأمة التي هي جديرة عهد بالإسلام، وما زالت رواسب الجاهلية لم تمنح من ذاكرتها، وما زال التعصب يتحكم فيها، فكيف يستطيع أن يضمن ولاءها لهذا القرار الهام الذي يصعب على النفوس الحالنة بالخلافة والقلوب المملوءة حسدا وحقدا على علي عليه السلام أن تنقاع إليه؟ هذا من جهة تدون أنه من قرار حديث الغدير، هذا الشخص في قصة نزول سأل سأل بعذاب ناقة، هل هذا منك أن الرب يقول له من الرب يقول له إن كان حقنا فأمطر علينا إجارة المسلم؟ هكذا كان مستوى الناس في المسلم. لأن هم جائزا وبالمقابل لا يستطيع السكوت عن إبلاغ هذا الأمر وهو يرى نهايته تقترب، ولا أعداء يتربصون بدينه الزوائر، فكيف يهدأ له بال ويقر له قرار قبل أن ينهي هذا الأمر؟ هذا الشيء الصراع خنجيجي عقليتنا يعني كان يؤرق عينه، حتى أذن الله تبارك وتعالى له بالتبليغ، بل أمره به لذلك أذن له، وطمأنه من مخاوفه هذه بأنه سيعصمه من الناس، وبين أهمية هذا الأمر بأنه وحده في كفة وباقي الرسالة كلها في كفة. فقال عز من قائل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا الأمر التبليغ في كفة وتبليغ كل رسالة في كفة. والله يعصمك من الناس. ثم جعل يوم الحسم هذا أعظم عيد في الإسلام، ففيه كمل الدين وتمة النعمة بعقد البيعة والولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، وامتن الله تبارك وتعالى على عباده بذلك، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبل التهاني بهذا النص العظيم ويقول لأصحابه: هنئوني بابن عمي أمير المؤمنين عليه السلام. وأخرج له خباء يسلمون عليه بأمرة المؤمنين، وأول من سلم عليه الأول والثاني، وهما يقولان له: بخم بخم لك يا ابن أمير يا ابن أبي طالب، فقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وقد نظم هذه الحقيقة التاريخية الدامغة أجيال من الشعراء، وأولهم حسان بن ثابت وعمر بن العاص في قصيدته الجلجلية التي أرسلها إلى معاوية، أولها تنطلع معاوية في الحالة لا تجهلي، إلى أن يقول: فبخبخ صيحك لما رأى، إلى آخر الأبيات. مع أصلها إلى عند كتاب الغدير، حتى أرجع أطلع نسخة في كتاب الغدير موجودة، وهذا اعتراف من أصواتهم، وفيها يقول عمرو بن العاص: فبخبخ صيحك لما رأى، موجودة في كتاب الغدير على كل. وجاء هذا البيان وهو بيان الغدير منه صلى الله عليه وسلم مفوضا لبيانات سابقة، منها: إن عليا مني بمنزلة هارون وموسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وأنه مع الحق والحق مع علي، وأنه أهل بيته كما في سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، وأنهم والقرآن صنوان لا يفترقان، وثقلان ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، وغيرها كثير موجودة في كتاب المراجعات وغيرها اللي بيرجع لهم. إن عظمة هذا اليوم يوم الغدير لها مناسب عديدة، فهو أولا يوم الطمأنينة على بقاء الرسالة واستمراريتها بعد أن انتقل ارتباطها من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن تموت بموته إلى نوع رسول الله، في مصطلحات يمكن كأصوليين بعد تفهموه كان مرتبط بشخص رسول الله، فهذا يمكن أن تموت بموته بيوم الغدير، لا، انتقل الارتباط إلى نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى كل من تتجمع فيه صفات وشروط الإمامة، فلم يعد وجودها منوطا بكفته صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وهو يوم الانتصار النهائي على مكائد الأعداء الذين لم يبق في جعبتهم من سلاح، اللي ذكرنا البارحة تلسمنا مؤامراتهم ضد الرسالة الإسلامية، إلى أن كان آخر تلاعبهم أنه يموت رسول الله وتنتهي الدعوة بموته. إلا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتهي دعوته. ثالثا وهو يوم حماية الأمة من التشتت ومن الضياع بتعيين الحبل الذي إن اعتصموا به بقي ريحهم على تعبير القرآن الكريم وانتشر أمرهم وعلت سنتهم. رابعا وهو يوم صيانتها من الانحراف بعد أن نقض لهم العلم والمحور الذي يلتفون حوله. خامسا وهو يوم أمام الأرض ومن عليها من الفناء لما ورد في الحديث إن لله في كل زمان حجة ولولاه لساقت الأرض بأهلها. فهذا يوم أمام الأرض ومن عليها من الفناء. ستا وهو يوم الهداية إلى الدين بمعرفة الحجة كما في الدعاء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. محل الشاهد هنا اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك فليس عن ديني. فهذا يوم إذن الهداية إلى الدين، وإلا لو لم نعرف الحج لظلمنا. لأجل هذا كله حسب أمور اللي ذكرناها ولغيره مما يعلمه الله تبارك وتعالى كان هذا اليوم إكمال الدين وإكمال النعمة بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يدخل يهودي على أحد الإمام الشهيدين أو ربما على ابن الرواية بالضبط محل الشاهد يقول له أن في دينكم يوم لو كان عندنا لاتخذناه أعظم أيدي. قال وما هو؟ قال هذه الآية تقرأها اليوم أكملت لكم دينكم. قال له هون عليكم من دلكم هو هذا أعظم الأعياد عندنا في الإسلام. لقد كان تخطيط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر أي تعيين الخليفة والانتداب له على ثلاثة أشكال. قال يزداد وعيكم وتبدأون بالتحقيق في هذه الأمور. نحتاج أن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات وسيرة الأمة دراسة تحليلية وليست دراسة فردية تاريخية. فهذه من الدراسات التحليلية اللي إن شاء الله تفتحون أذهانكم عليها. لقد كان تخطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر أي تعيين الخليفة والانتداب له على ثلاثة أسباب. الأول النص المباشر الواضح عليه وعدم ترك الأمر مجملا تتقاذفه التأويلات والتفسيرات، وقد تقدم فيما مضى أحد الفكرة عنه نص الغدير وغيره. هذا الشكل الأول من التخطيط أن ينص بالإسم على الخليفة، لكن هل يكفي هذا؟ يقول لا، أكو كفلان آخران. الشكل الثاني من التخطيط الإفادة بالأشخاص المخلصين الواعين الذين يعلم صلى الله عليه وسلم منهم أنهم ثابتون على الخط وواعون للهدف وراسخون في المبدأ ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقولون كلمة الحق مهما كان الثمن كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار وبالشهادتين وبلال الحدث وأم أيمة وأم سلمة. نسمع هذه الكلمة. فكان صلى الله عليه وسلم يردد سلمان منا أهل الجنة، إن الجنة لتشتاق إلى أربعة سلمان والمقداد وأبي ذر وعمار، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغضراء ذا لهج أصدق من أبي ذر، ملئ عمار إيمانا من قرنه لا أخمص قدميه، أم أيمن امرأة من أهل الجنة، بلال من أهل الجنة، وقال لأم سلمة لست من أهل البيت لكنك على خير. هذه الكلمات فكانت هذه الأوسنة الملتغير تخطيطا منه صلى الله عليه وآله وسلم للمستقبل. إذا انقلبت الأمة على الأعقاب وتاحت به السبل في بحر الظلمات فسيكون هؤلاء أعمدة نور تضيء لطلاب الحقيقة الدرب وتدلهم على شاطئ الأمان، وقد أدوا دورهم جزاهم الله خير جزاء المحسنين وقالوا كلمة الحق. هذا اعتقاد الاحتجاج. سئل المنصر عليه السلام أنه هل أنكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل فسجل الخلافة؟ قال دلوا 12 رجلا 6 من المهاجرين 6 من الأنصار ونقل نصوص كلماتهم فأدوا ما عليهم وقالوا كلمة الحق لو كان هناك من يسمع، بينما لم نسمع منه صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة في أولئك الذين انحرفوا عن علي عليه السلام وخذلوه، رغم أن منهم من كان له مواقف مسدودة الجبير عندما أتي بسيفه إلى أمير المؤمنين السلام قبله وقال سيف قال ما كالرجل كرر عن رسول الله. لماذا لم نسمع كلمة رسول الله في الجبير؟ وله مواقف كثيرة الجبير وغيره، سعد بن أبي وقاص من السابق الإسلام، أول رامي في الإسلام، بدري، أحدي إلى آخره، لماذا لم تصدر كلمة في حقه؟ وهكذا الآخرين. هذا تخطيط منه رسول الله. أن فقط ينفي أوسنة للناس اللي يعلم أنهم سيثبتون على الحق ويحملون الأمانة كامل الحمل. ولو قال كلمة في أولئك المنحرفين لظل للأمة. قال من اللي قالت يا رسول الله كذا؟ هي الأمر مو لعلي بن أبي طالب. ما في الأوسمة خبرت بس الذين ثبتوا. هذا الشكل الثاني من التخطيط. وهيك القصيد يأتي في نهاية المطاف. أريد المرجعية، المرجعية الواعية تأخذ درسا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث، الشكل الثالث من التخطيط وضع ضوابط يعرف بها المتسللون بليل إلى هذا الأمر وهم ليسوا أهلا له، والذين يستخدمون أساليب الخداع لتغليل الأمة وتلميع صورتهم أو تسويه صورة أهل الحق، كما كانوا يقولون إن قريش نظرت فكارت من تغليل للأمة، وإن فلان أي الأول أكن الأمور اللي كانوا يقسمرون الحمد للأمة بها، وإن عليا فيه دعابة، هكذا كان يعرفون. والله تبارك وتعالى يحافظهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فما معنى نظرت قريش واختارت بعد أمر الله سبحانه وتعالى؟ هذا الشكل الثالث من التخطيط. فبهذه المعايير والضوابط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى تستطيع الأمة أن تخرج هؤلاء المتفصلين وترميهم في سلة المهملات ومزبلة التاريخ من هذه الضوابط من الكتاب ومن السنة. منها قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، والعهد هو الإمامة. بقرينة الآيات السابقة قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، فالعهد هو الإمامة. وفسرت هذه الآية الشريفة لا ينال عهد الظالمين في الروايات الشريفة بمن سجد لصنم يوما ما، فإن من فعل ذلك السجود للصنم شفيه ولا يكون الشفيه إمام التقي كما في حديث شريف موجود. ويؤيده قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، الشرك ظلم. والآن الآية صرحت تقول عهدي لا يناله الظالمين، والظالمين من سجد الأصنام لأنهم مشركين، فإذا عهدي وهو الإمام لا يناله إلا الظالمين. يصير بعد أوضح من هذه الضوابط. بعد من الضوابط الأخرى لو كانت الأمة واعية تعرف تستفيد من هذه الضوابط. قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. بعد من الضوابط وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يلي أمر الأمة طليق، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم يا عمار تقتلك الفئة الباغية. بعد من هذه الضوابط وحسب المعادين لخط علي عليه السلام كلهم في جيش أسامة، ولعن من تخلف عن إنفاذ جيش أسامة. كلها ضوابط ومعايير حتى الأمة تعرف تقرب. نجي نطبقها الآن، هالمعايير هنطبقها على الذين تقدوا ونشوف بمن تستمع هذه المعايير، وبملاحظة هذه المعايير جميعا نكتشف الأمة كيف خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصر الأمر بعلي عليه السلام. فالأول والثاني ممن أغضب فاطمة كما أشهدتكم صلوات الله عليها على ذلك، فنالا بذلك غضب الله تبارك وتعالى. وهل يلي أمر الأمة أحد من المغضوب عليهم؟ وما يصير. ثم هم من الظالمين الذين سجدوا للأصنام ردحا طويلا من الزمن، بل أكثر أمرهم قضوه في الجاهلية وعبادة الأصنام، فكيف يكون أحدهم إماما لمن حرم الله وجهه عن السجود إلى الصنم كما هم يعبرون عنه كرم الله وجهه؟ هاي أخرجنا الأول والثاني إلى ومروان ومعاوية من الطلقاء، والآن الحديث بالله يلي أمر هذه الأمة طليق، وممن أسلموا أو استسلموا بعد الفتح. فإذا الآية تريد بالله يستوي من آمن من قبل الفتح، شلون يستوون مع علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فلا يستوون مع من آمن وأنفق وقاتل قبل الفتح. والثالث من الخلفاء لم يقاتل قبل الفتح ولا بعده والحمد لله، وهزيمته في أحد مذكورة ثلاثة أيام لا يلي على حتى وصل إلى سقوط الشام، فإذا ليس هو ممن قاتل قبل الفتح.
وعمار قتله معاوية وأصحابه في سكين فهم فئة باغية، يا عمار تقتلك فئة الباغية. فلو كانت الأمة واعية لكل هذه الضوابط والمعايير التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلمست طريقها بوضوح، حيث لم يترك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرا. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطفيا وبدافع الحب لابنته حين قال هذا الكلام؟ على أحد الوجوه حتى نفسه كما رسول الله تعالى المبارك يقول فاطمة باتخاذ بالسرع أحبها أغضب لغضبها أفرح لفرحها. هذا منطق يصدر من أي رجل غيور من أجل من رسول الله، فكان تخطيط منه صلى الله للمستقبل. وهل سمعت بأحد غيور يرتقي المنبر ويثني على مزايا ابنته؟ لا طبعا، وإنما المسألة أبعد من ذلك، إنه يريد أن ينصب بفاطمة سلام الله عليها لهم ميزانا يعرفون به الحق والباطل لو اختلطا عليهم، وإن كان الأمر واضحا لكن قلبه الكريم ورحمته ورأفته بالأمة أبت إلا أن يوالي الحجب على هذه الأمة وينصب لها العلامات تلو العلامات، حتى وهو على تراك المرض في رزية الخميس كما يسميها ابن عباس. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أساليب التغليل كثيرة ووسائل الضغط قوية وسرسة، لذلك لم يكتفي بشكل واحد من أجزاء التخطيط، وأن أخذت في الخطيط الأول الثاني نص على علم بالخلافة وانتهى، بعد الشكل الثاني والثالث شنو الداعي؟ هذا الجواب عن مثل هيك الثالث. فالنص وهو الشكل الأول من التخطيط يؤول، وهكذا أوله مولاه يعني أحبه، يعني أحب علي بن أبي طالب، ومن هذه التأويلات التي قالوها. فإذا يمكن للشكل الأول أن يؤدي مفعوله، هو فالنص إذا وهو الشكل الأول من التخطيط يؤول ويحرك على انتهى الشكل الأول. والشكل الثاني وهذه التلة المخلصة وهو الشكل الثاني يضيق عليها وتحبس أنفاسها، فأبو ذر ينفى إلى الربض حتى يموت غريبا، وسعد بن عبادة تقتله الجن في وادي حوران، وعمار وعبد الله بن مسعود يداس بطنه وتوجع عنقه، وأم أيمن امرأة عدنية لا تقبل لها شهادة، والحسن والحسين تسلام صغيرة لا تقبل لهما شهادة، وعلي يجر النار إلى فرسه. فمن الشكل الثاني أيضا أن يمكن أن ما يؤدي مفعوله، فمن هنا إذا الشكل الثاني. والزهراء تتجرع الآلام غصة بعد غصة حتى لحقت بأبيها بعد أيام، وهكذا. لذا كان الشكل الثالث من التخطيط ضروريا، ولا نكتفي بالشكل الأول رغم وضوحه، لكن يمكن أن يتجاوز عليه. لذا كان الشكل الثالث من التخطيط ضروريا ليكون شاهد عدل مدى الأجيال يملأ أفواه مجوري الحقائق بالتراث. هذه المعاني كلها مستفادة من نفس زيارة الغدير، إن شاء الله توفقون غدا للزيارة وتقرؤون النص الكامل، فهذه الحقائق وهذه الاستفادات كلها من زيارة يوم الغدير، زيارة عظيمة وترسخ العقيدة. جزاهم الله خيرا أن سعيدنا عندما وضعوا هذا النص المبارك عن الزيارة يعتز به كل شخص سلك الطريق الحق. ولعلك تعجب مع وضوح هذا التخطيط وقوة الحدث المتوالية التي لم تنقطع حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وإذا بالأمر يزول عن مستقره ويتقمص الخلافة فلان وهو يعلم أن محل ابن أبي طالب منها محل القطب من الرحى، ينحدر منه السيل ولا يرقى إليه الطير، وأنه العجيب فعلا ولا يكاد يصدقها. ولو لم يكن حقيقة ثابتة أجمع عليها المؤرخون لما صدقنا به، وقد أوجبت في العين قذى وفي الحلق كذا كذا وفي القلوب مرارة وجمرة لا تبقى إلى يوم القيامة. يعني يقول أعيادنا ما أجمنا يعني بعد هذه الرجالة أن إنسان يفرح أو يحتفل بعيد أو يمكن أن يسر بسرور منه. وقد أوجبت في العين قذى وفي الحلق كذا، لذلك ما عليك أن يقول ما أصبنا بمصيبة كفقدك يا رسول الله، يعني أن فقده كان يعني كل هذه الأمة، ليس فقده الشخص وإن كان عزيزا وإنما يعني كل هذه الأمة. وقد أوجبت في العين قذى وفي الحلق شجا وفي القلوب مرارة وجمرة لا ترفع إلى يوم القيامة حتى ينفصل المظلوم من الظالم، ونعم الحسن الله والخصيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الصادق عليه السلام بهذا الصدد إن حقوق الناس تثبت بشهادة شخصين وقد أنكر حق جدي أمير المؤمنين عليه السلام وعليه 70,000 شاهد كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم. والأعجب من كلب علي حقه الاعتداء عليه ومطالبته بأن يبايع أولئك اللصوص الذين سرقوا حقه في وضح النهار وأمام الملأ واختلقوا لذلك أعذارا انقلت على السذج وصدقها من كان يغمر حقدا وحسدا لعلي عليه السلام. الآية الشريفة تقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وسنحت بفرصة لهم الآن بغياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإبدائها، وتخاذل من تخاذل جبنا أو طمعا أو لعدم شعور بالمسؤولية أو لقلة وعيه أو إرضاء لعصبيته. ومع ذلك وجد في هذا الجو القاسم من قال كلمة الحق وأدلى بالحجج الدامغة لئلا يعتذر معتذر، فلله الحجة البالغة. وعلى أي حال فليست هذه الحالة فريدة في التاريخ، بل هي تتكرر كلما تكررت ظروفها الموضوعية، وقد عشنا مثلها. فإلى الله المستكى. والذي أريده من هذا البيان ليس فقط ترسيخ هذه العقيدة والدفاع عنها، وإن كان هذا مطلبا مهما، لكني بالإضافة إليه أقول أن العلماء وعلى رأسهم المرجعية الشريفة هم ورثة الأنبياء، ليس فقط في الحقوق والامتياز ورثة الأنبياء، وإنما في الوظائف والمسؤوليات والواجبات، خصوصا وقد أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن تمام التأسي والوراثة إعداد البديل، بغض النظر عن كونه واحدا أو أكثر. على المرجعية أن تتأسى بعد أن علمنا أن أهم وظائف حامل الرسالة هو هذا الأمر، فلماذا لا تتأسى به المرجعية وهم ورثة الأنبياء؟ إعداد البديل بغض النظر، بديل لا يعني بديلا واحدا، لا، بغض النظر عن كونه واحدا أو أكثر، وتربيته وتأهيله لهذا المنصب الإلهي الشريف، وأي تقصير فيه في هالإعداد والتربية غير مغتفر لا عند الله سبحانه ولا عند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أوليائه العظام ولا عند المجتمع. وبعد أن يطمئن المرجع الواعي طبعا المخلص، وبعد أن يطمئن إلى تمام إعداد البديل علميا ورساليا وأخلاقيا، وهي المقومات الثلاثة من أول ما بدأنا الدرس قلناها، وهي المقومات الثلاثة لشخصية العالم الديني كما ذكرت في كتاب وصايا ونصائح: علميا أو العلوم الحوزوية، ورساليا أو ما سميناه بالوعي الاجتماعي، وأخلاقيا أو تهذيبيا. بعد إكمال إعداده في هذه المحاور تأتي الأشكال الثلاثة من التخطيط التي خططها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يسير إليه صريحا. وهذا هو الشكل الأول من التخطيط، يسير إليه فلان ارجعوا له. وأما الشكل الثاني فيؤدى بالإشادة بمجموعة من الفضلاء الورعين المخلصين من أهل الخبرة الذين يطمئنوا إلى استقامتهم على الطريقة وبصيرتهم في الأمور. لازم نقول فلان جيد، فلان جيد، فلان على خير، فلان مخلص، اتبعوه، لأن هؤلاء سلمان وأبي ذر والمقداد الذين سيحسنون الانتداب ويسيرون إليه حتى لا تفيه الأمة من هنا وهناك. هذا هو الشكل الثاني من أهل الخبرة الذين يطمئن إلى استقامتهم على الطريقة وبصيرتهم في الأمور حتى يرشد المجتمع بإخلاص وبلا لبس وإجمال وغموض إلى المرجع البديل. بقي الشكل الثالث من التخطيط. وأما الشكل الثالث من التخطيط هو وضع الضوابط والمعايير، ففيه صنفان من الضوابط والمعايير والشروط. فمنها شروط ثابتة وهي المذكورة في الرسالة العملية: الاجتهاد، العدالة، الذكورة وغيرها. ومنها شروط متحركة، أنا أقول كلاما عاما لا أريد أن أطبقه على شيء، يعني هو من عنوان شروط متحركة، فخلص كلامنا عام إن شاء الله للجميع وكل يطبقه. ومنها شروط متحركة، غير تلك الشروط الثابتة في الرسالة العملية. ومنها شروط متحركة بحسب الزمان والمكان والظروف الموضوعية، وهذه الشروط باعتبار ليست مأليفة وليست مذكورة في الرسائل العملية يجب طرحه إلى المجتمع بحسب الحاجة وفي وقتها المناسب. هذا كله على هذا البحث طبعا يندرسون احنا قررنا له والوقت ما للتاسيس يحددنا أيضا ومنقدر نأخذ كثير من وقت التاسيس. هذا كله على نحو الإجمال وللتفصيل مقام آخر. في الختام أقدم تهنئتي إلى صاحب الأمر أرواحنا له الفداء وإلى الحوزة الشريفة وإلى المجتمع المسلم بأعظم عيد للمسلمين. ثبتنا الله جميعا على ولاية أمير المؤمنين وأدخلنا في شفاعته وسقانا من الكوثر بيده كأسا ريا رويا هنيئا لا ظمأ بعده أبدا إنه ولي النعم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين.